أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن يصادف اليوم وفاة شهادة الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه، سلام الله تعالى عليهم أجمعين، عظم الله أجوركم وأجور الجميع بهذه المناسبة العظيمة الحزينة والمباركة في نفس الوقت. الذي أتصوره يعني أحكي لنا فد كلمة بهذه المناسبة، وإن كنا لا نليق بهذا الموقف ولا نليق بهذا السلام، ولكنه تفضل من الله سبحانه وتعالى وبركات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. تعلمون أنه ورد أمر من أئمة الهدى سلام الله تعالى عليهم لإحياء أمر أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، في حديث مثلا أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. ليس الكلام في أنه بماذا يتحقق الإحياء، هذه أمور كثيرة يمكن أن يحيى بها أمرهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وقطعا يأتي في بداية هذه الأمور هو الحفاظ، وهذا أقل شيء هو الحفاظ على ذكرهم سلام الله تعالى عليهم من الانكسار، يعني بحيث يكون هذا الذكر مستمرا على مدى الأيام. ولهذا نحن الآن في هذا الزمان نتحمل هذه المسؤولية أن نديم هذا الذكر، وأبناء كل زمان تقع عليهم هذه المسؤولية، وأبناء هذا الزمان نحن تقع علينا أيضا هذه المسؤولية. وما يعظم هذه المسؤولية هو أننا بنفسنا تفدينا لهذا الأمر، يعني نحن جئنا مختارين بدون أي جبر ولا إكراه، ووضعنا أنفسنا هذا الموضع عندما نكون من طلاب العلوم الدينية. فنحن جئنا مخيرين ووضعنا أنفسنا هذا المكان. هذا المكان كما له صلاحيات على ما نقول، فيه أيضا مسؤوليات، يعني من الصلاحيات مثلا اسمها صلاحيات، ولكن يعني من الجهات التي تقابل المسؤولية هي ما نعيشه من بركاتهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. كل ثانية من ثواني حياتنا كلها مفعمة ببركاتهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. من أول ما الإنسان يقعد الصبح يفتح عيونه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تبدأ هذه البركات حتى بل قبل أن ينطق بهذه الكلمات القليلة. إمام الزمان سلام الله تعالى عليه دائما يرعانا برعايته، في كل ثواني حياتنا ينظر لنا يدعو لنا ويسددنا في كل موقف من المواقف التي نمر بها. ولهذا لا تتعجب من أن الإنسان الإمامي الشيعي يعيش قوة في إمامه وقوة في عقيدته وقوة في عقيدته. لربما تهجم علينا من هنا وهناك أصناف وأنواع الهجمات العقائدية العاطفية العلمية، وحتى بعد في هذا زماننا عشنا سابقا في عهد صدام لعنة الله تعالى عليه، وهو عدو الإنسانية وعدو الإسلام وعدو أهل البيت إلى أيامنا هذه التي تلانا بها بداعش وأخوات داعش وهذه الدول الداعشية. الهجمة كبيرة جدا. أقول تتعدى قضية الهجوم المادي إلى الهجوم المعنوي، الهجوم العاطفي، الهجوم العقائدي. ولهذا ثقوا بأن لولا نظره سلام الله تعالى عليه لنا نحن المساكين لما كنا نقف ولو لثانية أمام هذه الهجمات القوية والشديدة، لأنها هجمات لا يقف وراءها أفراد، ولا يقف وراءها منظمات، ولا يقف وراءها بعض الدول، دولة هنا أو هناك، بل يقف وراءها هذا العالم كله الذي لا يريد بالإسلام خيرا، بل يريد الشر ويريد الاندثار. أقول بإزاء هذه البركات، وهذه واحدة من البركات، أن نكون على عينه وبعينه سلام الله تعالى عليه. قطعا تقع مسؤوليات كبيرة أيضا إزاء هذه البركات التي نعيشها، لربما يأتي على رأسها هذا الذي ذكرته على مسامعكم الشريفة، وهو المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق الجميع مهما كان وأينما كان وتحت أي عنوان كان، وهي إدامة ذكرهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين والحفاظ على هذا الذكر. الحفاظ على هذا الذكر له مستوياته المختلفة، يعني مرة نحافظ على أن الزمان لا يندثر ويندثر معه ذكره سلام الله تعالى عليه أجمعين. ولهذا هذه المسؤولية يمكن أن نقوم بها بأي عمل يديم هذا الذكر، أي عمل، حتى لو كنا نحن جالسين في، حتى لو وعدنا، حتى لو بيننا بين أفراد عائلتنا نديم هذا الذكر، حتى قضية تسمية أولادنا هذا علي وهذا هادي وهذا صادق وهذا باطل، هي أيضا تقع في هذا الطريق إدامة الذكر. إلا أن هذه الإدامة قطعا تتناسب، يعني لا بد أن تتناسب، والمستوى الذي يعيشه الإنسان، يعني الذي يعيشه الإنسان العادي صحيح عليه مسؤولية إدامة الذكر، ولكن قطعا يختلف هذا المستوى عن المستوى المطلوب مني أنا كطالب حول، أنا كطالب للعلوم الدينية. قطعا لا بد أن يتناسب هذه المسؤولية مع هذا المستوى الذي يعيشه الإنسان. وتعلمون أن أولى مسؤوليات طالب الحوزة هو أمران. الأمر الأول يعود إلى الناحية الأخلاقية والمعنوية، والثاني يعود إلى الناحية العلمية. أقصد بالناحية الأخلاقية أن ذكرهم سلام الله تعالى عليهم إنما يكون على مستوى أرقى وأعلى فيما لو تخلقنا نحن وكنا تجسيدا لهم سلام الله تعالى عليهم في هذه الحياة، على كل مستويات التعامل مع الغير، بل حتى مستوى التعامل مع النفس، لأنه أحيانا ولربما هذه مشكلة يقع فيها حتى طالب العلم أنه لا يعطي نفسه حقها، أقول لا يعطي نفسه حقها من جانب عدم الثقة بالنفس، أنه لربما مثلا يأتي في باله أنه أنا شنو اللي أريد أسوي، شنو اللي أريد، وين أوصل أنا، ولو كان يقدر واحد يوصل لوصل من كان أفضل مني اللي سبقوني. أقول هذه من أعظم وساوس الشيطان ومن أعظم شبات الشيطان التي يحكها بالنسبة لطالب الحوزة. طالب الحوزة دائما يجب أن يعتقد بأن ما أتى به السابقون إنما هو ذرة في هذا الكون، في هذا الكون الذي نسميه عالم العلم. وعند العلماء قاعدة يعبرون عنها بقولهم كم ترك السابق باللاحق. السابق مهما كان ما أتى به من إنجازات، من نظريات، من تطوير لخط العلم، فإنه مجرد خطوة من الخطوات التي يمكن أن يخطوها الإنسان في على طريق العلم. وطريق العلم واسع وبابه مفتوح للسالكين على مصراعيه. لا تتصور أبدا أن العلم هو خطوة هنا وخطوة هناك. والشيخ الطوسي جزاه الله تعالى خيرا أو السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قد قام بها وخطاها وانتهى المسيرة. لا بالعكس، ما يمكن أن تصل له أنت نفسك أكثر بكثير مما وصل إليه السابق، إلا أنه يجب أن تتخلق بأخلاق أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يهتمون بهذا الجانب أكثر اهتمام، شديد الاهتمام. ولهذا حتى بعض الفقرات التي تراها في الأدعية تنظر إلى هذا الجانب وإن كان بصورة غير مباشرة، مثلا الوارد في دعاء الكميل الذي نقرأه كل ليلة جمعة، قوي على خدمتك جوارحي، قوي على خدمتك جوارحي، واحدة من مصاديق هذه التقوية التي نحن نطلبها كل ليلة جمعة هي هذه التقوية في هذا الباب، باب العلم وطلب العلم. وهكذا عندما يقولون المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، طبعا أيضا واحدة من مصاديقه هو ما نحن فيه، أن يكون المؤمن قويا في كل خطوة يخطوها. وانتبهوا، المؤمن لا يكون قويا في الخطوة التي يخطوها إلا أن يكون يومه أحسن من أمسه، وإلا لو كان يسير على هذا النمط الواحد بحيث الخطوة اليوم نفس الخطوة أمس ونفس الخطوة أول أمس ونفس الخطوة الأسبوع الماضي ونفس الخطوة، فهذا لا يعبر عن أي قوة أبدا. القوة إنما تكون بأن يكون الدقيقة التي يعيشها الإنسان أقوى فيها من الدقيقة التي مرت. هذه ناحية، والناحية الأولى هي القضية الأخلاقية، والقضية الثانية هي القضية العلمية اللي أنا تقريبا تكلمت على نفس يعني النقطتين في هذا الكلام. مسؤوليتنا اليوم احنا التي تقع على عاتقنا هذين الاثنين، وهذه اعظم المسؤوليات، يعني اولى المسؤوليات وهي المسؤوليه الاخلاقيه بحيث نكون تجسيدا لهم سلام الله تعالى عليهم اجمعين، والمسؤوليه العلميه التي يجب ان يكون يومنا احسن من امسنا وان يكون غدنا احسن من يومنا، والا نكون من المغبونين كما جاء في الأحاديث الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نظر صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه لنا، وأن يديم دعواته لنا، وأن نكون دائما بعينه سلام الله تعالى عليه، وأن يجعلنا خيرا له، وأن لا يجعلنا شينا له سلام الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طيب، كان كلامنا يا أخوان، الآن نرجع إلى مسيرتنا العلمية التي نريد أن تكون تطبيقا بما نقوله من أن كل يوم نمر به لا بد وأن يكون أفضل مما مررنا به من الأيام. لا يزال الكلام في ما استثني من حرمة المعاوضة على النوع الأول مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة. وصلنا إلى المسألة الرابعة التي نتكلم فيها عن الدهن المتنجس، والتي وصفناها بأنها من أحلى ما كتبه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، وأحلى لا فقط من ناحية المعلومات التي وردت فيها، وإنما من ناحية التعليم، ما يمكن أن نتعلمه وما يمكن أن نتسلح به من أدوات للاستنباط ومن وسائل للاستنباط ومن مناهج للتفكير، كلها تعيننا في هذا الطريق، طريق الاستنباط وطريق العلم. تكلمنا في الدروس السابقة عن المحطة الثانية التي ذكرناها، حيث قلنا أنها المحطة الرئيسية الأولى، حيث أثبتنا فيها أن الدهن المتنجس يجوز بيعه في الجملة. ثم دخلنا في المحطة الثانية حيث تكلمنا عن ما يشترط أو ما يمكن أن يشترط أو ما يتوهم أنه يشترط في صحة هذا البيع، يعني تكلمنا في سعة هذه الصحة. فتكلمنا عن أربعة شروط في الدروس السابقة بما لا مزيد عليه في التفصيل، وتعلمنا هناك الأهم، أننا تعلمنا هناك ممارسة عملية الاستنباط في مجال الشروط، أنه لو سئل أو لو توهمنا أن معاملة ما قد يشترط فيها شرط من الشرائط، أي شرط من الشرائط، فكيف يفكر الفقير وكيف يتسلسل الفقير في تفكيره لكي يصل إلى نتيجة؟ هذا هو الأهم، أننا تعلمنا هذه الطريقة، هذا هو الأهم. ولولا هذه الطريقة لكانت هذه المعلومات بمجردها لا تفيدنا أي شيء. نحن لا نقلد الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لكي نحفظ فتاوى، لا، وإنما نحن عندنا أهداف خاصة ومشخصة من دراسة المكاتب شخصناها من البداية، وهي أن نتعلم كيفية الاستنباط، ويوما فيوم لابد أن نتقوى على هذا الطريق وفي هذا الطريق، بحيث نحصل على أكثر الأدوات المناسبة وأكثر الوسائل المناسبة التي تعيننا في سلوك طريق خاص إلى هدف خاص. انتهينا من المحطة الثالثة التي تكلمنا فيها عن طريقة ومنهج الاستنباط، في أنه معاملة ما هل هي مشترطة مشروطة بشرط ما أو لا. المحطات التي بعد هذه المحطة تشبه هذه المحطة الثالثة إلى حد كبير، ولهذا أنا سأطوي عنها كشحا كما يقول سلام الله تعالى عليه أمير المؤمنين، سلام الله عليه، سلام الله عليه سيد المبدعين أمير المؤمنين سلام الله تعالى. يعني واحد حقيقة يفتخر بأنه يكون يعني من طلاب مدرسة أساتذتها أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزهراء سلام الله عليها، وهاي الأنوار ما أدري غيرنا يعني شنو يلقى، يعني هي إذا لا سمح الله واحد يفتقد هاي الأنوار يعني شلون يعيش. أنا دائما أقول من واحد مثلا أشوفه عنده مشاكل وعنده هموم، وكلنا عندنا مشاكل وعندنا هموم، أقول لك أنت من تقعد الصبح، من تقعد الصبح وما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وين تلقى روحك يعني؟ دنياك شنو بقليل؟ دنياك إذا بيها هذا الذكر فأنت شنو اللي تريده يعني بعد؟ تخلي بعض الحياة وكلها ابتلاءات وكلها امتحانات، ولكن انت اللي عندك هذا شنو يعني شنو اللي تريده؟ عموما اليوم اخترت لكم محطة اخرى من هذه المحطات، هي المحطة السادسة حسب ذاك الترتيب الذي ذكرناه من المحطات، حيث عندما بدأنا الكلام في الدهن المتنجس سردت على متامعكم الشريفة المحطات التي سنمر بها. هذه المحطة الثالثة سنتكلم فيها عن القاعدة في الاستفادة من المتنجس، هل هي الحرمة إلا ما خرج بالدليل أم أنها الجواز إلا ما خرج بالدليل؟ هذه المسألة مسألة جدا جميلة وجدا مفيدة جدا نافعة، خاصة أن الكلام فيها سيكون أولا عن حكم تكليفي، وليس عن حكم وضعي كما كانت الدروس كلها اللي مرت بنا. وثانيا أن هذه المسألة حلاوتها أيضا وجماليتها من ناحية ثانية هي أننا نريد أن نتعلم كيف ننفح قاعدة فقهية. هذه القواعد الفقهية الكثيرة الكثيرة جدا في مذهبنا وفي المذاهب الأخرى، هذه القواعد الفقهية الكثيرة كيف يفكر الفقيه فيقتنص قاعدة فينفح قاعدة، قاعدة فقهية شلون يجيبونها؟ من جاء دينها قاعدة؟ مثلا كثير من القواعد الفقهية طبعا مرت عليكم أنتم في اللمعة وفي غير اللمعة، وهي قواعد فقهية، وهناك كتابات خاصة أصلا بالقواعد الفقهية كثيرة جدا، قديمة وحديثة كثيرة جدا. فلا بد أن نسأل أن هذه القواعد الفقهية كيف تقتنص، وهذه الحركة التي يسمونها حركة التقعيد كيف يمارسها الفقيه. اليوم من جملة جماليات مسألتنا أننا في هذا المقام نريد أن نتعلم أن القاعدة الفقهية من يجيبونها، من يخلقونها، شلون يتعاملون ويا الأدلة، ما هو نوع الأدلة التي يتعامل معها الفقيه في تنقيح قاعدة فقهية. إذن كلامنا يا أخوان اليوم في تنقيح أن القاعدة في المتنجس، القاعدة أو ما يسمونه بالأصل الأولي، يسمونه الأصل الأولي، والقاعدة في المتنجس هل هي حرمة الاستعمال إلا ما خرج بالدليل أو جواز الاستعمال إلا ما خرج بالدليل؟ خلينا نتكلم أول شيء كتمهيد لهذه المسألة. أولا تشوف إحنا وين جاي نحكي، جاي نحكي إحنا شوف هذه المسألة تقع في وين، في سياق ماذا؟ في سياق الكلام عن الزهد المتنجس، وفي سياق كتاب هو يتكلم عن المعاملات متى تصح ومتى تفسد. في الزهد المتنجس يرد هذا السؤال أنه صحيح إحنا ذيك المحطة وذيك الدروس أثبتنا أنه يصح بيع الزهد المتنجس لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ الاستقباح. الآن يرد السؤال، لو كان في هذا الدهن المتنجس فائدة محللة هل يصح بيع هذا الدهن المتنجس لأجل هذه الفائدة المحللة أم لا؟ وسؤالنا وين؟
Thank you.
إما أن يثبت أنه اثنين وثلاثة وأربعة اثنين بس ما تقول أنا ما قاعد أقول لك كلنا دنيا قلنا ودنيا بالشارع الشارع قال كلمة هو شو قال قصر عملي وهو شو يقول قصر عملي جواز وإما أن يثبت
يثبت أنه الثالث المخصص
المقيد أن يثبت أنه أفرض هذا رقم اثنين اللي يدل على الحرمة موجود ولكن رقم ثلاثة أيضا شبي
موجود
وعلى فرض أنه رقم أربعة موجود فرقم ثلاثة متقدم على رقم أربعة في المرحلة
القادمة
يعني حتى ما تعلمناه سابقا أنه إذا بعد كون يشوف أنه التعارض مستقر أو لا إذا تعارض مستقر يعمل قوانين إذا غير مستقر هم يعمل قوانين حتى يا أخوان فهمتوا شو يفكر الفقيه زين حتى شوف الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه من جملة القائلين بأن القاعدة في المتنجس دون أو غير دون هي الجواب إلا ما خرج للتكليف اللي راح نشوفه راح يسوي مثل ما سوينا من سألتكم القائل بالجواز كون شو يسوي هذا اللي راح يسوي راح يقول بالبداية راح يقول الأصل يقتضي وبعد من اللي يقتضي الجواز مخصص والمقيد اللي في المرحلة الثالثة اللي هو هم عموم مطلق أيضا يقتضي الجواز هذا اللي في المرحلة الثالثة الذي سيذكره رحمة الله تعالى عليه هو ما يسمى اللهم صل على محمد وعلى محمد الذي يسمى بقاعدة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه وهذا دليل محرز ولك وشوفها من يانوع كل شيء لك حلال حتى يثبت أنه حرام إذن في البداية راح نقول هذا الدليل رقم واحد وهذا الدليل رقم ثلاثة مقتضاهما أن القاعدة الجواز إلا ما خرج الدليل بقى شنو عليها أي دليل يجي يريد ينقض هذين الدليلين يريد ينقض رقم واحد العصر العملي ويريد ينقض رقم ثلاثة قاعدة الحل كون نقف عنده وش نسوي له نهجمه ولهذا بعد شوف انه كل عملنا هنا بعد ان نذكر ان مقتضى رقم واحد ورقم ثلاثة هو الجواز ان القاعدة هي الجواز الا ما خرج بالدليل راح يصير شغلنا رقم اثنين راح نذكر جملة من الادلة ممكن ان تجي هنا من السير رقم اثنين عمومات وإطلاقات الحرمة راح نسوي لها وحدة وحدة راح نثبت أنها باطلة أو ولربما يتوهم أن هناك دليل في المرحلة الرابعة أيضا يثبت أن القاعدة هي الحرمة بحيث عارض رقم ثلاثة وطيحة وإذا طيح هذا المسكين الأصل عمل يمش بي بعد راح يطيح من بعد ايضا هذا ما يمكن ان يذكر في المرحله الرابعه الذي يقتضي الحرمه ايضا نهجمه وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين
الطاهرين